أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.
يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا من الله عز وجل حديث عن أن ما يطمح إليه العبد من سعادة الدنيا ونعيم الآخرة متاح بين يديه متى ما حقق هذين الشرطين. ما هما؟ الإيمان بالله أو باليوم الآخر والعمل الصالح. إذا تحقق هذان الشرطان فإن العبد أيًا كان مكانه وأيًا كانت قبيلته وأيًا كان زمانه وأي فرقة نسب إليها فإن له الأجر عند الله عز وجل. وفصل الله عز وجل ليبين أن الناس عنده سواسية لا فرق. قال إن الذين آمنوا، الذين آمنوا هنا المقصود المؤمنون بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين الشيخ الشعراوي رحمه الله قال إن المقصود إن الذين آمنوا يعني المنافقين، ف فيقصد بإن الذين آمنوا يعني آمنوا بألسنتهم، حتى يستقيم الحديث عن الفرق الأخرى لأنها كلها فرق ضالة. يعني هنا ذكر إن الذين آمنوا، لو قلنا المقصود هنا المنافقون، مثلهم من؟ الذين هادوا، أي اليهود. الصابئون، من هم الصابئون؟ سبق معنا الحديث عنهم، قيل عبدة الكواكب، وقيل عبدة الملائكة، وقيل كل من صبأ عن دينه وتركه وارتد عنه يسمى صابئ، وقيل هم من بين اليهودية والنصرانية، أقوال كثيرة. على كل حال أيا كان فهم ضلال، فسواء كان العبد من اليهود، من النصارى، من الصابئين، كان منافقا، إذا تاب إلى الله عز وجل وحقق هذين الشرطين، الإيمان باليوم الآخر وعمل الصالحات، فإنه سيكون مصيره سعادة في الدنيا ونعيم الآخرة. الأقرب والأولى في أن الذين آمنوا هو ما ذكرته أولا، وهو أن المقصود عموم المؤمنين وليس المنافقين، لأنه لم يجري العادة في ألفاظ القرآن الكريم وآيات القرآن ولا السنة أن يطلق على المنافق ماذا؟ أنه آمن، إلا إذا قيدت آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، كما جاء في بعض الآيات قالوا آمنا وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني فيه مؤشرات تدل على أنه إيمان باللسان. أما إذا أطلق الذين آمنوا فلا ينصرف المعنى إلى المنافقين. فلهذا نقول إن المقصود هنا بهذه الآية كل الناس إذا تحقق عندهم هذا الشرط، وهو الإيمان باليوم الآخر وعمل الصالحات، فإنهم بهذا ينالون أجرهم في الدنيا وفي الآخرة. ما هو أجرهم في الدنيا وأجرهم في الآخرة؟ قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الخوف هو من شيء متوقع في المستقبل، نعم، خوف عليهم يعني من المستقبل، ولا هم يحزنون على ماذا؟ على الماضي. ولهذا الملائكة، ملائكة الموت حينما يحضرون للعبد المؤمن ملائكة الرحمة صلى الله الكريم من واسع فضله، ماذا يقولون له للمؤمن عند موته؟ لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تخافوا يعني من الذي أمامك، لا تخافوا من القبر وما يكون فيه، ولا تخافوا من يوم القيامة وما يكون فيه من أهوال، أنتم في أمن. ولهذا الله جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن الدارين، يأمنون إذا فزع الناس وخافوا. إذن الخوف المقصود به الخوف من المستقبل، لا تخاف ولا تحزن على شيء مضى، وهذه هي قمة السعادة. قمة سعادة المرء أن يكون مطمئن من المستقبل وغير خائف مما مضى. فشقاء الإنسان وهم الإنسان وحزن الإنسان هو على شيء مستقبل يخافه، أو شيء حصل له في الماضي أحزنه. فإذا صرف الله عنه ما كان في الماضي، إذا صرف الله عنه هم الماضي وأمنه من خوف المستقبل، فقد نال بذلك السعادة كلها. قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، لو أردنا من الناحية الإعرابية أن نعرب، ما هو إعراب إن الذين آمنوا؟ الذين آمنوا ما هو إعرابها؟ طيب اسم إنما هو موقعه من الإعراب؟ رفع أو نصب أو جر أو نعم نعم إذا نصب صحيح نصب. طيب وإذا عطف عليها يكون منصوب. إن الذين آمنوا هذه نصب والذين هادوا منصوب. طيب ماذا قال بعدها؟ قال والصابئون رفعها. طبعا في آية أخرى سورة البقرة قال الصابئين نفس الآية أو قريب منها. سورة الحج أيضا الصابئين. فلماذا رفعها هنا مع أنها معطوفة؟ لماذا رفعها وما هو وجه الإعراب في الرفع؟ أما الرفع لماذا رفعها فقال بعض المفسرين إنه رفعها لأن الفصل طال. الفصل يعني بين إن وبين الصابئين فيها أكثر من كلمة، الذين آمنوا والذين هادوا، فطال الفصل فأتى بها مرفوعة. وكيف تعرب طيب مرفوعة؟ قالوا ترفع على الابتداء مبتدأ، فيكون الأول الجملة الأولى مستقلة عن الثانية وخبرها محذوف. إن الذين آمنوا والذين هادوا التقدير لهم أجرهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكذلك الصابئون والنصارى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهي جملة استئنافية. فإذا الصابئون وجهها في حالة الرفع هو أنها مرفوعة على الابتداء. نعم. ثم قال عز وجل لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. رجع الحديث مرة أخرى عن بني إسرائيل لبيان قبح حالهم، وقد سبق في الآيات السابقة ما كان عليه اليهود في أعلى درجات القبح، وذلك في قولهم عن الله عز وجل قولا عظيما. ماذا قالوا؟ قبحهم الله، قالوا يد الله مغلولة. فبين الله عز وجل، طبعا هذا كله سابق أيضا أو جاء لاحقا لآيات سابقة قبلها حين كان اليهود يفاخرون أو يزعمون أنهم على الحق وأنهم هم المتبعون للرسل، فأراد الله عز وجل أن يبين كذبهم وأنهم على الضلال المبين. هنا يعيد مرة أخرى يبين الله عز وجل أن هؤلاء اليهود أخذ الله عليهم الميثاق، والميثاق هو العهد، سبق ذكره أكثر من مرة. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وذكرنا أن إسرائيل من هو؟ من هو؟ ما اسمه؟ هو يعقوب، هو يعقوب عليه السلام. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، وهذا يدل كما ذكرنا أيضا من قبل أن الرسل في بني إسرائيل كثر، بل إن الرسل جعلهم الله في بني إسرائيل إلى عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يعني من يعقوب جعل فيهم الرسل إلى عيسى عليه السلام، ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من أمة العرب. وأرسلنا إليهم رسلا، ومع كثرة الرسل ومع أخذ الله عليهم الميثاق إلا أنهم اتبعوا أهواءهم، فكل رسول يقول قولا لا يوافق أهواءهم ينقسمون فيه فريقين، فريق يكذب به وفريق يقتلونه، فكان الرسل على هذه الحال إما مقتول وإما مكذب. وانظر إلى بشاعة الجرم أن يقتل نبي من أنبياء الله، تخيل أن تصل الجرأة بهم إلى قتل أنبياء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند بإسناد حسن شر الناس عند الله يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، فهذا شر الناس عند الله يوم القيامة. قال عز وجل: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. الضمير هنا في حسبوا يعود لمن؟ لبني إسرائيل. حسبوا ألا تكون فتنة، كيف يعني ألا تكون فتنة؟ يعني ظنوا أن لن يكون لهم عذاب ولن تأتيهم عقوبة، فقوله فتنة هنا معناها عقوبة وعذاب. يعني لما أمد الله لهم الخير واستدرجهم عز وجل وأملى لهم ظنوا أنهم في أمن من عذاب الله، ولذلك يأتيهم العذاب بغتة. وهذا من حكم الله عز وجل. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم ماذا؟ يلعبون. هذا دليل على مطلق الأمن، وقت لعب. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهكذا هؤلاء حسبوا ألا تكون فتنة، يعني أنه لن يكون هناك عذاب. فلما أمنوا من عذاب الله ما الذي حصل؟ عموا وصموا. يعني عموا أي أعمى الله بصائرهم عن الحق، وأصم آذانهم عن سماع الحق، فهم صم وعمي. ومن كان بهذا الوصف فهل يستفيد من أي كلام يقال له؟ لا يمكن. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي. طمس الله على قلوبهم، طمس على أبصارهم، طمس على آذانهم، فلذلك لا يقبلون الحق ولا تنفع فيهم موعظة، فعموا وصموا. قال عز وجل عن بني إسرائيل: ثم تاب الله عليهم. انظر إلى لطف الله عز وجل وكرمه مع هذه الجرائم البشعة، ومع ذلك تاب الله عليهم لعلهم أن يعود. فتابوا وأنابوا، فهل استمرت التوبة؟ نقض أكثرهم هذه التوبة. قال عز وجل: ثم عموا وصموا. كثير منهم، يعني ليس كلهم، ليس كلهم قد عموا وصموا، بل كثير منهم بعد التوبة، بعد أن تاب الله عليهم رجعوا إلى الله، ثم رجعوا مرة أخرى وانتكسوا، لكن رجع أكثرهم وليس جميعهم. والله بصير بما يعملون. هذه الآية فيها تهديد، يعني لا يغتر العبد يظن أنه إن كان في أمن وأمان ونعمة وخير يعني معنى ذلك أنه أمن العذاب. لا، العذاب يأتي بغتة والناس في غفلة كما ذكرنا في الآيات السابقة. والله بصير بما يعملون، سواء كان ذلك العمل عملا ظاهرا أو عملا قلبيا، لأن القلب له أعمال أيضا، بل إن أعمال القلوب أشد من أعمال الجوارح، أشد في الأجر وأشد في الإثم أيضا. ولهذا فقد يكفر الإنسان وهو لم يتكلم بكلمة واحدة، أليس كذلك؟ بالقلب، بقلبه يقر في قلبه النفاق، الكفر، الشك في الله عز وجل، وأيضا الإيمان فيما في القلب كذلك. وبالإيمان في القلب ينال الإنسان أعلى الدرجات. فالله بصير بكل أعماله سواء ما كان منها ظاهرا أو باطنا. بعد الحديث عن اليهود وما كانت عليه حالهم، انتقل الحديث بعد ذلك عن أو إلى النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية صريحة وواضحة في أن النصارى كفار، فلا مجال التلفيق والتغيير والتبديل في الأسماء. سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صراح، فهم كفار قطعا بنص القرآن، لقد كفر. وبالمناسبة يعني بعض الناس أحيانا يتحرج من هذه الكلمة، نحن عند النصارى كفار، هم يروننا كفار ونحن نراهم كفار، ولا حرج في هذا، لأن الكافر من هو؟ هو الجاحد. فهم يجحدون الحق الذي عندنا ونحن نجحد ما عندهم، فهم في نظرنا كفار ونحن في نظرهم كفار. يعني بعض الناس حين يتحرج من هذه الكلمة ويقول هذه الكلمة ربما لا تكون يعني تؤذي أو أن فيها إهانة، ليست إهانة، هذه حقائق، هذا وصف. لو قيل مثلا أنهم مثلا غادرون أو كاذبون أو غير ذلك ممكن يقال، لا 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 يعني لا ينبغي أن يقال هذا في مقابل يعني في أثناء دعوتهم أو نحو ذلك. أما قضية الكفار فهم كذلك، هم كفار، هذا وصف ينطبق على كل من جحد ولم يقبل من الآخر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. النصارى هنا فرقتان ذكر الله عز وجل، فرقتين منهم في أقوالهم، وهم فرق كثيرة، لكن هذه أبرز الفرق. الفرقة الأولى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قالوا إن الله هو المسيح، يعني المسيح ابن مريم أي عيسى ابن مريم، يسمى أحيانا عيسى وأحيانا يؤتى بلقبه وهو المسيح. ولماذا سمي المسيح؟ لأنه يمسح على الأعمى فيشفيه الله عز وجل، يمسح على الأبرص فيعافيه الله تبارك وتعالى، فسمي المسيح لهذا السبب. أبان الله كذبهم وأنه لا يمكن أن يكون المسيح هو الله تعالى الله عما يقولون، قال عز وجل وقال المسيح، نفس المسيح قال لهم هم يا بني إسرائيل اعبدوا الله، ما قال اعبدوني. ولهذا في آخر السورة الله يسأل عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، فهو برئت ذمته عليه السلام، قال اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا إما أن يكون من كلام عيسى أو يكون من كلام الله تبارك وتعالى، بل إن عيسى عليه السلام منذ أن ولد وهو يقرر لهم هذه الحقيقة، يوم أن تكلم في المهد ماذا قال؟ إني عبد الله، عبد الله. فهم سمعوا هذا وعرفوه، فلذلك هم كفروا عن جحود، وإلا في قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا كلام باطل. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فهو رب كل شيء لأنه لا خالق إلا الله عز وجل. ثم بين المسيح أو أبان الله تبارك وتعالى أن من اتخذ معه إلها فإن الجنة عليه حرام مهما عمل من الصالحات ومهما فعل من الطاعة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وإذا كان الله حرم عليه الجنة فهل يجوز أن ندعو للكافر بالرحمة والمغفرة؟ يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك معنى الرحمة والمغفرة دخول الجنة. إذا دعوت لكافر فقلت رحمه الله وغفر الله له، معنى ذلك أنه سيدخل الجنة، لأنه لا يمكن أن يرحمه الله ويغفر له ثم يدخل النار، مستحيل، وليست هناك منزلة بين الجنة والنار، إما جنة وإما نار. لهذا لا يجوز أن يدعى للكافر بالرحمة والمغفرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وأكد قال ومأواه النار، ليبين عز وجل أنه ليس هناك إلا هاتان الداران فقط، جنة أو نار، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأي ظلم أعظم من أن تجعل لله ندا وهو خلقك؟ ما في أعظم من هذا. بعض الناس يقول مثلا، يقول والله أنا أعرف نصراني طيب وقلب لطيف التعامل، يعني ما أعرف عنه إلا كل خير، ما أعرف عنه أنه يؤذي الناس وكان صاحب صدقات وينفق على الفقراء وله أعمال خير، يا أخي كيف هذا يدخل النار؟ كيف يدخل النار هذا وهو بهذا الوصف؟ يعني هو ما عمل شيء؟ هو عمل أعظم شيء، أشرك بالله. في أعظم من الشرك؟ الزنا، شرب الخمر، القتل على فداحتها، لا شيء أمام الشرك بالله. الشرك بالله لا يغفره الله أبدا 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 بلا استثناء، وما عداه ربما يغفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبعد ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا تأخذنا العاطفة، أحيانا ترى مسلم مثلا وعنده بعض الأفعال المحرمة من الكبائر، قتل أو زنا أو غيره، ثم يموت ويموت كافر لكنه ليس من أهل القتل ولا من أهل الفواحش ولا غيرها، فنقول هذا خير من هذا، أي الكافر خير من المؤمن؟ لا، بل المؤمن خير ولو كان على باطل كثير، لكن في قلبه لا إله إلا الله، أعظم كلمة توحيد. أما ذاك في قلبه الشرك، هو يقول إن الله ثالث ثلاثة، وهل بعد ذلك شيء؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ما قال هذا في حق الزنا، ولا قال هذا في حق شرب الخمر على فداحتها. فدل ذلك على أن الشرك بالله عز وجل هو أعظم الذنوب وأفحشها. ثم بين عز وجل الفرقة الثانية من فرق النصارى، وهي ماذا؟ القائلون بماذا؟ إن الله ثالث ثلاثة. إذن هناك فرقة تقول المسيح هو الله، وفرقة أخرى من النصارى تقول لا، الله ثالث ثلاثة، يعني الإله عندهم كم؟ ثلاثة في واحد. اسمع هذه الهرطقة، ثلاثة متحدون في واحد. سألت أحدهم، أحد النصارى مرة، قلت من ربك؟ قال الله. قلت وعيسى؟ قال وعيسى. قلت وروح القدس؟ قال وروح القدس. قلت ثلاثة، إذا أردت أن تدعو عندك حاجة تدعو هذا أو هذا أو هذا؟ قال ما أدري. فعلا ثلاثة، من كيف يستجاب الإنسان يدعو إلى ثلاثة؟ يستمع لهم من؟ ولهذا الله عز وجل رد عليهم قال وما من إله إلا إله واحد، لأنه منطقا وعقلا لا يمكن أن يكون إلا إله واحد. لماذا؟ لأنه لو كان هناك إلهان فضلا عن ثلاثة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولتنازع الإلهان ولعلى بعضهم على بعض، كما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي فسدت السماوات والأرض. كيف تفسد؟ يعني هذا الإله يقول يحصل ينزل المطر، والثاني يقول لا ما ينزل المطر، أو هذا يقول كذا وهذا يقول، سيختلفون قطعا، ولا بد واحد منهم يعلو الآخر، لا يمكن أن يكونان بدرجة واحدة، فلا يمكن عقلا هذا أبدا. لهذا قال الله عز وجل وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا تهديد وتخويف وتحذير، إن لم تنتهوا يا معشر النصارى عن قولكم الذي ظلمتم به أنفسكم وافتريتم به على ربكم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وعذاب الله لا يمكن أن يتصوره الإنسان، لا في الدنيا، لا عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. ومع كل هذه الأقوال الشنيعة في حق الله، انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، يقول بعدها بهذا الأسلوب الذي فيه لطف ورحمة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذن أعطاهم أملاً وفتح لهم بابا للتوبة، فقال توبوا إلى الله مما قلت، وحتى ما قلتموه على بشاعته فهو مغتفر إذا عدتم إلى الله جل وعلا. ثم بين تبارك وتعالى مرة أخرى حال المسيح الذي هو عبد لله، والذي يؤلهه هؤلاء النصارى ويعتقدون فيه هذه العقيدة الباطلة. وبالمناسبة في قولهم ثالث ثلاثة، بعضهم قال
الثلاثة هم الله وعيسى وروح القدس، وبعضهم قال الله وعيسى ومريم، وهذا أقرب الثاني، بدليل ما سيذكره الله عز وجل في الآية هنا. قال عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فذكر الأم لأنهم اتخذوا مريم أيضا إلها. وقال في آخر السورة التي الآية التي ذكرتها لكم، لما يسأل الله عز وجل عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، إلهين اثنين. إذن هم يقولون إن عيسى ومريم والله عز وجل كلها آلهة، فهو عز وجل في زعمهم الباطل ثالث ثلاثة. قال الله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هو كغيره. ما الذي فرق عيسى عن موسى؟ ما الذي جعلكم تعتقدون في عيسى غير الذي تعتقدون في موسى؟ ألستم تؤمنون بموسى؟ بلى، هم يؤمنون بموسى. لماذا قلتم إن عيسى ابن الله؟ إن عيسى ابن الله، قالوا: لأنه ليس له أب. هذه عقول يعني أشبه ما تكون بعقول متحجرة لا تفهم لا تعي. لو أنهم حركوا عقولهم يسيرا لعرفوا أن الأمر يسير في حق الله عز وجل. الخالق أليس هو الله؟ أليس الله يخلق من العدم؟ فكيف وهو أتى من أم؟ ألستم تؤمنون بآدم وأن الذي خلقه هو الله؟ فمن هو أبو آدم ومن هي أمه؟ لا أب ولا أم. حواء من أبوها من أمها؟ فالله قادر على كل شيء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقول عز وجل: ما المسيح إلا ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مضت الرسل قبله، فهو يتمم الطريق الذي بدأه الرسل قبله. وأمه صديقة، أمه مريم صديقة. والمقصود الصديق، الصديق أو مرحلة الصديقية هي أعلى مراتب الولاية أو الصلاح بعد النبوة. والشيخ السعدي رحمه الله بين معنى الصديقية، قال: هي العلم النافع، هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح، هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح. وقوله أمه صديقة فيه فائدة، أن مريم ليست ماذا؟ نعم، غير الألوهية، غير الألوهية، الألوهية أمر محسوم، ليست نبية، ليست نبية. فالله عز وجل لم يجعل من الأنبياء امرأة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، خلافا لما ذكره ابن حزم رحمه الله وبعض أهل العلم من أن عيسى، من أن مريم وأم موسى وآسية بنت مزاحم وهي زوجة فرعون، أن الله أوحى إليهن، بمعنى الوحي وحي النبوة، فهن نبيات. لا، هذا غير صحيح، بل الذي عليه جماهير العلماء أن مريم صديقة كما ذكر الله عز وجل وليست نبية. قال الله عن عيسى وأمه، قال: كان يأكلان الطعام، يأكلان الطعام، إله يأكل الطعام. يعني لماذا يأكل الإنسان الطعام؟ يعني لأنه جائع محتاج، ما يمكن تقوم حياته إلا بأكل الطعام، فهو محتاج إلى غيره، محتاج إلى غيره في صنع الطعام، في إتيان الطعام، في الطعام نفسه. الطعام مثلا قد يكون حيوانا، لحم مثلا، محتاج إلى حيوان في الأخير. إله يحتاج إلى طعام، لو ما أكل يموت، أي إله هذا؟ وذكر بعض المفسرين أن هنا ملمح لطيف يدخل في باب الكناية، لكن من أدب القرآن لا يذكره تصريحا وإنما تلميح. والمقصود هنا أن الذي يأكل الطعام لا بد أن يخرجه، لا يمكن أن يبقى في جوفه، فكيف يليق بإله أن يكون فيه هذه الصفة صفة النقص؟ فإخراج الطعام من جوف الإنسان حالة مستقذرة، أليس كذلك؟ لذلك نفى الله هذه عن أهل الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، هل يأكل أهل الجنة؟ قال: نعم، من كبد الحوت، من زيادة كبد الحوت. قال: فإن الذي يأكل لابد أن يخرج ما في جوفه، يعني وهذا نقص عيب، الجنة لا يمكن أن يكون فيها قذارة. قال: يأكلون ثم تضمر لهم بطونهم ويخرج منهم على هيئة العرق، إلا أن رائحته رائحة المسك، فتعود بطونهم مرة أخرى فتضمر بطونهم فيأكلون. وأكل الجنة ليس أكل جوع أبدا، مستحيل، لأن الجوع نوع من العذاب، إنما هو أكل تلذذ، وهكذا الشراب أيضا. لا يمكن أن يظمأ أهل الجنة أبدا. يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. حياة ما فيها أي مكدر من المكدرات. أما في الدنيا فالإنسان محتاج للطعام، وإذا أكل لابد يخرج الطعام. إخراج الطعام من الجوف الإنسان كما قلت في حالة مستقذرة ونقص. فكيف يا أيها النصارى، أين عقولكم التي تؤله من كان بهذا الوصف؟ ولكن كما قلت من أدب القرآن أنه لا يذكرها بهذه الصراحة، إنما يذكرها تلميحا. كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، يعني مع وضوح الآيات ومع بيانها وأن ما يفعلونه مناف للعقل، ومع ذلك تعجب يا محمد كيف يؤفك هؤلاء، كيف يصرفون عن الحق. إذن هو محض فضل الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قل أتعبدون من دون الله، خاطبهم يقول أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. إله لا يملك ضرا ولا يملك نفعا، هو لا يملك حتى لنفسه، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره، فكيف تتخذونه إلها من دون الله وهو لا يملك لكم لا ضرا ولا نفعا؟ ثم أثبت عز وجل له كمال الصفات لأنه المستحق للعبودية، قال: والله هو السميع العليم، وأتى بضمير الفصل للتأكيد، والله هو السميع لكل شيء، العليم بكل شيء، ولا يمكن لبشر مهما أوتي من القوة أن يسمع كل شيء ولا يبصر كل شيء. الإنسان مهما بلغ من القوة لا يستطيع أن يسمع حديث النملة التي تمر تحت رجليه وهي عنده، ما يستطيع، ما يدري ماذا تقول، يعني تتكلم النمل يتكلم؟ نعم، هذا القرآن ذكر لنا خبر نبي الله سليمان لما مر بجيشه، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تتكلم لكن ما نفقه نحن، لهذا أعطى الله سليمان هذه الخاصية تكرمة منه عز وجل ونعمة. إذن الإنسان ما يدري في الذي حوله، فكيف سيدري عن البعيد؟ لكن الله عز وجل سميع عليم بكل شيء في وقت واحد، يسمع هذا وهذا وهما يتكلمان. أنا لو جئت وتكلمت معي أنت وشخص آخر في نفس الوقت اثنين فقط ما أستطيع أميز. رب العالمين كل الخلائق تدعوه في وقت واحد، وإذا أردت أن تعرف نموذج فخذ ما يحصل في الحرم مثلا أو في يوم عرفة، مليونين أو 3 ملايين كلهم يدعون الله في عشية عرفة في وقت واحد بلهجات مختلفة وحاجات متباينة، إلههم واحد يسمع الجميع ويرى الجميع كما يرى كل من في الأرض ومن كان في أقطار السماوات وفجاج البحار وفي داخل المغارات، عليم بخلقه، يسمع دبيب النملة على الصخرة ويراها في ظلمة الليل البهيم، سبحانه وبحمده. نقف عند هذا القدر، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله.